بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث في النوع 28 منه: فصل. وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه، ولا يطول عليه بحيث يضجره، وليستشره في أموره وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله. وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره، فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، فإن من بركة الحديث إفادته ونشره يم. وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره، وليصبر على جفاء شيخه، وليعتني بالمهم، ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة، وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله، ولا ينتخب، فإن احتاج إليه تولاه بنفسه، فإن قصر عنه استعان بحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا إتمام المجلس المتقدم السابق، وقد بدأ التعليق أو بدأنا التعليق على هذا الفصل، ووقفنا عند الوجه الخامس، وهو في قوله رحمه الله. نبدأ من قوله رحمه الله تعالى: وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم، وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره. هذا الوجه يحتاج إلى تنبيه مهم في هذا المقام، نظراً لاقتضاء الحاجة ومسيسها. أقول قول المصنف هذا وليحذر إلى آخره، هو يحذرك رحمه الله من جملة من الآفات المانعة، يحذرك من جملة من الآفات المانعة والصادة عن أخذ العلم وتحصيله. ومن تلكم الآفات المانعة الحياء، قال: وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر. فقوله الحياء المراد به هنا الاستحياء من تعلم الحق، المراد به الاستحياء من تعلم الحق، وهذا مذموم
ذلك أنه سبب كبير من أسباب حرمان العلم وتحصيله. وقد علق الإمام البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله أنه قال: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. وفي بعض الألفاظ مستحيٍ بياءين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد أن أورد أثر مجاهد رحمه الله قال: فهذا يمنعه حياؤه من التعلم، فهذا يمنعه حياؤه من التعلم، وهذا يمنعه كبره، وهذا يمنعه كبره. انتهى. عموما أثر مجاهد رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر في الفتح أن أبا نعيم رحمه الله قد وصله في الحلية، وقال عن إسناده قال: إسناده صحيح على شرط المصنف، أي البخاري. انتهى. ومما نبه عليه الحافظ ابن حجر هنا تعليقا على أثر مجاهد رحمه الله فقال: تقدم أن الحياء من الإيمان، وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود، ما وقع على هذا الوجه الشرعي هو ماذا؟ هو المحمود الذي جاءت فيه النصوص أن الحياء كله خير، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الباب. ثم قال: وأما ما يقع سبباً لترك أمر شرعي فهو مذموم، فهو ماذا؟ مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد، وهو المراد بقول ماذا؟ بقول مجاهد. انتهى. أي أن هذا الاستحياء المذموم أوقعه في ترك ما يجب عليه أن يعلمه وأن يتعلم وأن يتحصل عليه من أمر دينه، فامتنع عن ذلك استحياء، وهو استحياء ماذا؟ مذموم. لهذا ثبت عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: خمس احفظوهن، لو ركبتم الإبل لأنضيتموها قبل أن تدركوهن، لا يخاف العبد إلا ذنبه، لا يخاف العبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإنسان بموضع الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس يبس الجسد أو يبس ما في الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. أخرج هذا الأثر الإمام معمر بن راشد في الجامع الملحق بآخر مصنف الإمام عبد الرزاق، ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في الجامع لشعب الإيمان، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وإسناده ثابت عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كما مر. وهنا أنبه إلى أنه في المطبوع من الجامع لمعمر أنه ثمة فراغ بعد قوله ولا يرجو إلا فراغ، كأنها لم تقرأ، وتتمة الفراغ لا يرجو إلا ربه. وهذا الاستدراك وتتميم هذا البياض الذي لم يقرأ إنما هو من الشعب للبيهقي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، لأنهما أخرجاه من طريقه، من طريق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر به. وضح. وأخرج الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الفقيه والمتفقه، واللفظ له من طريق إبراهيم ابن المنذر قال حدثني محمد بن معن الغفاري قال سمعت عبد العزيز، سمعت عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز يقول ما من شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء صغارا، ما من شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء صغارا، كنت أستحي أن يرى مثلي يسأل عن مثلها، كنت أستحي أن يرى أو أن يرى مثلي يسأل عن مثلها، فبقي يقول عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ابن الخليفة عمر ابن عبد العزيز، هذا ولده أو ابنه، يقول فبقي جهالتها في إلى الساعة أو في إلى الساعة. جاء عند ابن عبد البر قال فكبرت وفي جهالتها، وفي ماذا؟ جهالتها. وإسناده صحيح عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وضح. منعه هذا الاستحياء في غير محله أن يرى مثله أن يسأل عن مثلها، فبقيت جهالتها وهو يعترف بهذا، فضاع العلم وضاع ماذا؟ تحصيله. وقد أورد هذا الأثر أيضا الإمام المزي في ترجمة عمر في ترجمة عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم القرشي في ترجمته من تهذيب الكمال. وأورد الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أثرا عن الإمام الحسن البصري أنه قال من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم، بدفع الحياء في العلم، فإنه من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق ماذا؟ علمه. ونقل أيضا عقبه عن العلامة اللغوي الفراهيدي الخليل بن أحمد أنه قال: الجهل منزلة بين الحياء والأنفة، الجهل منزلة بين الحياء والأنفة. لهذا لا يمنعنك هذا الاستحياء المذموم أن تتعلم الحق وأن تطلبه وأن تسأل فيه وأن تتفقه في دين الله، ولكن بشرط ما سبق بيانه من التزام أدب ماذا؟ أدب السؤال وآداب الجلوس في المجالس العلم ونحو ذلك مما سبق تذكيره وبيانه. وعليه فأقول إن مما يجب أن يعلم أن تعلم العلم الشرعي والتفقه في الدين لا يعد طلبه من الحياء. قال الله جل وعلا: والله لا يستحيي من الحق. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأت الماء. قالت: فغطت أم سلمة، يعني وجهها حياء، فغطت أم سلمة وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح للحديث في موضع من صحيحه، وقد أخرجه في مواضع، من ذلك قال: باب الحياء في العلم. وبوب له أيضا في موطن آخر: باب لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. للتفقه في الدين، ما المراد بقولها رضي الله عنها: إن الله لا يستحيي من الحق؟ قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. قال: فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه. وقيل معناه: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه، ولا يبيحه. ومن الأدلة أيضا في الباب ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض. عن غسل ماذا؟ عن غسل المحيض. فقال عليه الصلاة والسلام: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعنا أو تتبعين أثر الدم. قال: وسألته عن الجنابة، أي غسل الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه أو فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض أو تفيض عليها الماء. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أن يتفقهن في الدين. وضح؟ إذن السؤال عن دينك وعما تحتاجه سؤال أهل العلم له، فإن هذا من الحق والواجب عليك، والامتناع عنه ليس من الحياء الشرعي في شيء، بل هو حياء ماذا؟ مذموم. ولهذا حذرك المصنف، وليحذر كل الحذر، أن يمنعه الحياء، أي من أخذ العلم وتحصيله. ثم قال: والكبر، هذا الداء الثاني والبلاء المستطير عياذا بالله. كذلك يحذرك رحمه الله هنا من التحذير في الوقوع، يحذرك من الوقوع في المعاصي والآثام وكبائر الذنوب، فإنها سبب لحرمان العلم أو نسيانه، سبب لحرمان العلم أو نسيانه، ومن ذلك الكبر عياذا بالله. صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام الدارمي في السنن وغيره أنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، بالذنب يعمله، ما بالك بالرجل الذي يقيم على الذنوب ويكررها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، ماذا سيبقى لديه إن كان لديه علم؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ الإمام ابن رجب في فتح الباري له، قال الإمام أحمد: ما يأمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله، نظرة لما لا يحل قد تكون سبباً في حبوط ماذا؟ عملك. انظر إلى خطورة مقارفة الآثام والمعاصي على العبد. وأخرج الحافظ الرامهرمزي في المحدث الفاصل ومن طريقه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي عن الإمام يحيى ابن معين أنه قال: آلة الحديث، كل صناعة لها آلة، والحديث آلة، له آلة لتجتمع لك ماذا؟ هذه المعرفة، ويحصل لك هذا العلم، قال رحمه الله: آلة الحديث الصدق والشهرة، يعني الشهرة بالاستقامة وعدالة السيرة واستقامتها، والطلب طلب العلم، وترك البدع، واجتناب الكبائر. واجتناب ماذا؟ الكبائر، الآثام. أيها الإخوة، الحافظ النووي ضرب مثلا بالكبر وهو دليل على غيره، فإن الآثام والمعاصي لها عواقب وخيمة، ومن أعظم هذه المترتبات عليها ما يتعلق بالعلم وتحصيله والانتفاع به. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عظيم النفع كبير الفائدة، الداء والدواء، في كتاب الداء والدواء، تكلم عن أثر وعقوبات مقارفة المعاصي، فمما قال، كلامه طويل جدا يحسن أن يراجع وأن يقرأ وأن يتأمل ويتدبر فيه جيدا. قال: ومن عقوباتها، أي المعاصي، أنها تمحق بركة العمر، تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة أن إنها تمحق بركة الدين والدنيا. ثم قال: فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، إلى أن قال: وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه، بالبركة فيه، إلى أن قال: وإنما كانت معصية الله سبباً لمحق بركة الرزق والأجل. لماذا؟ لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، إن لم تخلص بركة ذلك منزوعة. شوف الخسائر، رأيت هذه الخسائر؟ ثم قال: ومن عقوباتها، عقوبات المعاصي يعدد، أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل ما ينفع وما يضر، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره، وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن آسفهم من عكس الأمر، والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل العلم، في تحصيل ماذا؟ العلم، وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به. إذا رأيت الرجل يترك المهم ويشتغل في ما لا فائدة منه في الثرثرة والقيل والقال وإشغال الأوقات فيما هو ضار، فاعلم أن له من الذنوب الحظ الكبير والعياذ بالله، ويخشى عليه أنه في الخلوات له من ذلك أضعاف مضاعفة والعياذ بالله. قال: فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين، إلى آخر كلامه الطويل حول عقوبات المعاصي. تكلم رحمه الله في هذا من الصحيفة 98 حتى الصحيفة 131 بعد 200، لتعلم خطر المعاصي والآثام. ولهذا قال هنا رحمه الله: وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء وإيش والكبر. وتقدم أثر مجاهد قال: ولا إيش ولا مستكبر، ولا إيش ولا مستكبر. مقارفة المرء لهذه الآثام والمعاصي والكبائر والذنوب ومنها الكبر سبب كما قلت لحرمان العلم أو نسيانه. قال الحافظ العيني بدر الدين في عمدة القاري معلقا على قول مجاهد: ولا مستكبر، قال: أي مستعظم النفس في نفسه، أي مستعظم في نفسه، وهو الذي يتعاظم ويستنكف أن يتعلم العلم، يستنكف أن يتعلم إيش العلم. ثم قال: والاستكبار والتكبر هو التعظم، وللعلم آفات، وللعلم آفات، فأعظمها الاستنكاف، أعظمها إيش الاستنكاف، وثمرته، ثمرة هذا الاستنكاف الجهل والذلة، الجهل والذلة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. رأيت عاقبة هذا الكبر والاستكبار وهذا التعالي والتعاظم؟ لا شك أيها الإخوة أن هذا الخلق وضيع، أعني الكبر والاستكبار والتعاظم، خلق وضيع ذميم مناف لخلق آخر رفيع مقامه عال وهو التواضع. الكبر ينافي التواضع من كل وجه، وقد أمرنا بأن نتواضع لله. لا ينشأ الكبر والتكبر والاستكبار إلا عن العجب، ذلك أن الكبر ثمرة من ثمرات العجب عياذا بالله. قال الله جل في علاه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال جل ثناؤه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم، لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك. هذا الإعراض عند مخاطبة الناس أو عند تكليم الناس لك، هذا الاعتراض وهذا الإعراض دليل وعلامة من علامات إيش؟ الكبر. لا تقول ما شققت عن قلبه ولا شققت عن ماذا؟ عن باطنه. هذه علامات تدل على ما في الباطن، تدل على ما في الباطن وتظهر ما يكنه المرء. قال: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً منك لهم واستكباراً عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم. إلى أن قال: وقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحاً، أي جذلاً متكبراً جباراً عنيداً، لا تفعل ذلك يبغضك الله. لماذا يبغضك الله؟ لأن هذه الأخلاق مما نهاك عنها، فقيامك بها يعتبر ماذا؟ عدم إقامتك لتحقيق العبودية لله، وإمعاناً في معصيته جل وعلا. قال: ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: كثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الاشتراك بالخلق، صحيح؟ الرياء من باب الاشتراك بالخلق، ترائي في عملك أمام الناس ليمدحوا لكذا لكذا، فأنت تشركهم في هذا العمل. والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. يقول شيخ الإسلام: هذا حال من؟ المستكبر. فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين. عرفت من دلائل هاتين الآيتين، آيتي الفاتحة؟ فمن حقق إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. وضح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: إنما أهلك إبليس العجب بنفسه. أهلك ويش؟ العجب بنفسه، ولذلك قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من إيش؟ من طين. وإنما كملت فضائل آدم عليه السلام، وإنما كملت فضائل آدم باعترافه على نفسه: ربنا ظلمنا أنفسنا. اعترف بالتقصير عليه السلام. عرفت؟ قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن من أسباب الكبر العجب، فإن من أعجب بشيء تكبر به. ماذا؟ تكبر به. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الحافظ العلامة ابن حزم من السير، قال: من طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس. والله لو كان عنده ما عنده من معرفة وعلم. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دسسها بالفجور والمعصية. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر الحافظ ابن حجر الهيتمي بالتاء في الزواجر قائلا: للعجب آفات كثيرة، منها تولد الكبر عنه، فتكون آفات الكبر آفات العجب لأنه الأصل. كما مر بارك الله فيكم أنه خلق وضيع مذموم من كبائر ماذا؟ الذنوب. ولهذا لا تقل يا شيخ هذا أمر معروف، هو معروف ومستقر، يبقى التطبيق والتنفيذ في البعد عن كل ما زجرك الله عنه. ومن ذلك هذا الخلق الوضيع. وقد اعتنى الأئمة والعلماء ببيانه والتحذير منه والكلام عنه، لأن هذا الأمر ليس مشروبا تشربه ولا أكلا تأكله، وإنما هي دسائس في سويداء القلب تحتاج منك إلى مراجعة ومعاهدة وتنظيف مستمر. لا تقول اليوم أنا ماني متكبر، قد تتكبر غدا، قد تصبح متواضعا وتمسي متكبرا، أو العكس. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هكذا هل له حد بيوم أو ساعة أو ثانية؟ لا، ليس له حد. فما أن تصبح قبيل صلاة الفجر وتقوم لما كتب الله عليك واستيقظت من نومك، تبدأ هنا المسارعة والمجاهدة لزيادة الإيمان والحذر من المعاصي المنقصة له، مجاهدة طوال يومك حتى تخلد إلى ماذا؟ إلى فراشك مرة أخرى، وتخلد إلى الفراش على وفق السنة أيضا، فتستيقظ على طاعة وتنام على طاعة، لا تستيقظ على معصية من تأخير الصلاة، ولا تنام أنت تتفرج الجوالات والمقاطع وغير ذلك، وتستمع إلى ما لا يجوز لك أن تسمعه ولا أن تنظر إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتصبح على معصية وتنام على معصية، وأنت بينهما الله أعلم بحالك. كم تحتاج النفس إلى جهاد ومجاهدة؟ لهذا ذكر العلماء رحمهم الله تحذيرا من هذا الخلق الذميم في مصنفاتهم، كالحافظ الخرائطي أبي بكر في كتابه مساوئ الأخلاق ومذمومها، بوب بابا فقال: باب ما جاء في ذم الكبر والعجب وما في ذلك من الإثم والوزر. وبوب الحافظ الخطيب أبو بكر البيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان فقال: فصل، التواضع وترك الزهو والصلف والخيلاء والفجر والبذخ. وفي كتاب الأدب قال: باب النهي عن الإعجاب بنفسه والازدراء بغيره. وكذلك الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بوب قائلا: فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرياسة. وهذا الحافظ زكي الدين المنذري في الترغيب والترهيب بوب قائلا: الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر والعجب والافتخار، وغيرهم كثير. وإنما يقع أيها الإخوة المرء في هذا الخلق الوضيع لضعف إيمانه وقلة عقله وسخف عقله. جاء في بيان العلم وفضله الحافظ ابن عبد البر أن نقل قولا عن بعض أهل العلم قال: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، دليل على ضعف إيش؟ عقله. لهذا قال العلامة الماوردي في أدب الدنيا والدين: أما الإعجاب من مساوئه الإعجاب والذي من ثمراته إيش؟ الكبر كما مضى، فيخفي المحاسن ويظهر المساوئ ويكسب المذام، يذمك الناس ويصد عن الفضائل إن كانت لك فضائل، إلى أن قال: وقال بعض الحكماء: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، أحد حساد عقله، وليس إلى ما يكسبه الكبر من المقت حد، لا يقف عند حد. صحيح؟ ولا إلى ما ينتهي إليه العجب من الجهل غاية. يعجب يعجب إلى أن يصل إلى نسأل الله العافية، تظن أنه يمشي وحده في هذا الكون لكثرة ما يرى إلا نفسه. حتى إنه يقول ليطفئ من المحاسن ما انتشر، إن كان قد انتشر لفلان هذا محاسن هذا الإعجاب يطفئ ذلك الذي انتشر عنه، ويسلب من الفضائل ما اشتهر. وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة، وبمذمة تهدم كل فضيلة، مع ما يثيره من حنق ويكسبه من حقد. الناس لا تحب هذا المتكبر ولا المعجب بنفسه المتخايل، صحيح؟ يذمونه، لا يتواطأ معه ويواطئه إلا من كان على شاكلته. لكن ثق، لو اجتمع اثنان ممن هم على هذا الخلق ابتداء لا بد وأن تكون بينهما ماذا؟ نفرة شديدة. كل يريد أن ماذا؟ أن يكون هو المقدم وهو المعظم وهو ماذا؟ صاحب المقام الأوحد. فهنا تأتي الصراع، صراع العروش وصراع الرئاسة، هم اثنان كل واحد بيصير رئيس على الثاني. مما يعالج هذه الآفة، آفة وهذا البلاء وهذا الداء، نعم، ما قاله لك هنا. انظر ماذا قال هذا الذي قال وأخذ العلم ممن دونه، هذا مما يعالج آفة الكبر. عرفت فائدة هذا الكلام؟ هذا من نوع أو ضرب من أضرب معالجة هذا الخلق الذميم وهذا الداء العضال. أخذ العلم ممن هو دونه في نسب أو سن أو غيره، بحيث إذا ما أخذت العلم عمن هو دونك أو عمن هو معك دونك في سن أو علم أو نسب أو غيره لا تفخر عليه. هذا سبب لأن يجعلك لا تفخر، أنك أنت إذا كنت متكبرا لن تأخذ عمن هو دونك أو عمن هو معك. فأخذك، وهذا مما يحتاج منك إلى مجاهدة، أن تأخذ ممن هو دونك بحيث لا تفخر، لا تفخر عليه ولا تتعالى ولا تعجب بنفسك. وهذا أيضا يدفع داء الداء الأول وهو الاستحياء المذموم. فهذا علاج لماذا؟ للأمرين، للاستحياء المذموم وللتكبر والعياذ بالله. فإذا ما أخذت وتلقيت العلم، لما قال وأخذ العلم ممن هو دونه، أخذ العلم كما مر بشرطه، يعني ممن كان أهلا لذلك، ممن كان أهلا لذلك. ما تجلس عند كل أحد، هي قضية مسلمة، هي قواعد مرتبة بعضها على بعض لا تنفك. سواء كان هذا الذي تتحمل عنه ممن كان أهلا للتحمل هو فوقك، هذا أيضا يكسر الكبر الذي عندك، وكذلك الاستحياء المذموم. أو أخذت ممن هو معك في طبقتك أو أخذت ممن هو دونك، كل هذا إيش؟ يكسر هذه البلايا ويعالج هذه الخطايا بإذن الله تعالى. سواء كان أقل منك في السن، في النسب، في غير ذلك من أوجه ماذا؟ من أوجه التفاضل. إنما المقياس المقياس في هذا التحمل كما قال وأخذ، يعني التحمل، تحمل العلم وأخذه، المقياس فيه هو العلم الصحيح برسمه ولزوم السنة والسير عليها، هذا هو الميزان. وضح؟ فتتلقى عمن كان أهلا، من كان صاحب علم صحيح ملتزما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائرا على طريقة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وسلف الأمة الصالح. وضح؟ أسند الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام إبراهيم الحربي في قوله أو في قولهم أو في الأثر: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم أو ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم. هكذا يستدل كثيرون بهذا: أو البركة مع أكابركم، أو لا يؤخذ العلم، أو ما لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. نعم، على أن المراد بهذا أن تأخذ عن كل كبير في السن فقط، هذا باطل، مفهوم باطل. تأخذ العلم عمن كان أهلا للأخذ عنه، كبيرا في السن كان أم صغيرا، أم صغيرا. وجود الشيب وكبر السن ليس سببا لأخذ العلم، فالميزان هو الذي قلت لك آنفا. إن صحب هذا الميزان كبر العلم مع كبر السن والثبات على السنة، فهذه مناقب جمة قد اجتمعت في هذا العلم، في هذا العلم. أقول: أسند اللالكائي في كتابه آنف الذكر عن الإمام الحربي يبين معنى لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم. قال: معناه أن الصغير، اسمع شوف هذا الذي يقرره الإمام، أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. فهو ماذا؟ صغير. المقصود من هذا أن المراد بالكبر هنا الاستقامة على السنة واتباع الأثر وترك مخالفة السنة بالرأي المخالف. وضح؟ وضح هذا ما يدل على صواب هذا، بل مما يدل على أن الأصل في هذا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من طريق محمد بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت، ابن عباس يقول: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: الحديث مطولا طويل. الشاهد من هذا قول ابن عباس أو قول ابن عباس: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف. قال العلامة ابن هبيرة في الإفصاح في هذا الحديث من الفقه: إقراء الحدث للشيوخ، إقراء الحدث للشيوخ، لقول ابن عباس: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين فذكر، فدل بهذا الكلام. وقال الحافظ ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين، قال: إقراء ابن عباس لمثل عبد الرحمن بن عوف فيه تنبيه على أخذ العلم من أهله، أخذ العلم من أهله وإن صغرت أسنانهم أو قلت أقدارهم. وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل، فقيل له: تقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ قيل لحكيم رضي الله عنه: تقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ فقال حكيم رضي الله عنه: إنما أهلكنا التكبر. ونحو هذا قرر الحافظ ابن الملقن في التوضيح بشرح الجامع الصحيح معلقا على هذا الحديث. واضح؟ إذن أخذ العلم عمن فوقك وعمن هو معك وعمن هو دونك هو علاج لهذه الأدواء. ولهذا أخرج الخطيب في الجامع وعبد الغني المقدسي في مقدمة كتابه الكمال في أسماء الرجال من طريق علي بن خشرم، قال: سمعت وكيعا يقول: لا يكون الرجل عالما حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله أو مثله. وجاء عند المقدسي قال: لا يكمل الرجل، ها، أو لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه إلى آخره. وأخرج الخطيب أيضا في الجامع وابن حجر في تغليق التعليق من طريق عثمان بن أبي شيبة، قال: سمعت وكيعا يقول: لا يكون الرجل عالما حتى يسمع، وفي اللفظ الأول يكتب سماع كتابة، المراد التلقي. حتى قال: لا يكون الرجل عالما حتى يسمع ممن هو أسن منه وممن هو دونه وممن هو مثله. واضح؟ هذا التقرير، هذا ماذا؟ التقرير والتأصيل. طبقه أمير المؤمنين في الحديث الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه، بين هذا المسلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق وفي مقدمة الفتح المسماة بهدي الساري، فكان يتكلم عن مراتب شيوخ الإمام البخاري، مراتب شيوخ الإمام البخاري، فقال رحمه الله في الهدي: قد تقدم اخترت الكلام من الهدي لأنه فيه نوع ماذا؟ إضافات ليست في التغليق، فهو أتم وإن كان المضمون واحدا. يقول: قد تقدم التنبيه على كثرتهم، يعني كثرة شيوخ البخاري رحمه الله، وعن محمد بن أبي حاتم عنه قال، يعني عن الإمام البخاري، يروي محمد بن أبي حاتم عن الإمام البخاري أنه قال: عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، يعني لم أكتب إلا هؤلاء 1080 من أصحابنا من شيوخي ليس فيهم إلا صاحب إيش؟ حديث. وقال أيضا: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب وإيش؟ والجوارح، هذا مراده بيناه مرارا. ثم قال الحافظ: قلت هذول 1080 أو أكثر كيف هي مراتبه؟ قال: وينحصرون في 5 طبقات. الطبقة الأولى من شيوخ الإمام البخاري من حدثه عن التابعين، أي شيخه يروي عن التابعين، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد وذكر مثل لجماعة، ثم قال: وشيوخ هؤلاء مثل الأنصاري ومن ذكر كلهم من التابعين. فهذه أولى الطبقات عند شيوخ الإمام البخاري. الطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين، كآدم ابن أبي إياس وأبي مسهر عبد الأعلى ومثل أمثلة. ثم قال: الطبقة الثالثة هي الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلق التابعين، لم يلق إيش؟ التابعين، بل أخذ عن كبار تبع الأتباع، مثل قال كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر جماعة، ثم قال: وأمثال هؤلاء. هذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنه، الثالثة يعني. ثم قال: الطبقة إيش؟ كم؟ هذه الطبقة والخامسة هي الشاهدة، أو هي محل الشاهد في كلامنا. قال: الطبقة الرابعة من شيوخ من؟ رفقاؤه، رفقاؤه في الطلب، ومن سمع قبله قليلا، يعني تقدمه في السماع يسيرا، كمحمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، وذكر جماعة، ثم قال: وجماعة من نظرائهم، وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه ما لم يجده عندهم أو ما لم يجده عند غيرهم، تفرد هذا به فيتحمله. انظر عمن يأخذ، إذن هو أخذ عمن هو فوقه وأسن منه، وأخذ عمن هو إيش معه. الطبقة الخامسة، قوم في عداد طلبته في السن والإسناد، في عداد إيش طلبته في السن والإسناد، سمع منهم للفائدة، كعبد الله ابن حماد الآملي وعبد الله ابن أبي العاص الخوارزمي وحسين ابن محمد القباني وغيرهم. يقول: وقد روى عنهم أشياء يسيرة، أشياء إيش يعني روى، أخذ وعمل في الرواية عنهم، عمل. لماذا أخذ عن هؤلاء سواء الذين تحت دونه أو معه أو فوقه؟ يقول ابن حجر: وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه. وذكر الأثر آنف الذكر. رأيت كيف طبقها الإمام البخاري؟ ثم قال ابن حجر: وعن البخاري، يعني جاء عن البخاري وأثر عن الإمام البخاري أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. يعني تمثل قولا وتوجيه وكيع وقال هذا أيضا قولا وعملا، انتهى. الإمام البخاري بارك الله فيك هو مقتد بهذا، كما قلنا الأصل حديث من؟ ابن عباس الذي مر، وغير ذلك، وفي الباب أدلة كثيرة. هو اقتدى بشيخه الإمام أحمد، بشيخه من؟ الإمام أحمد، فقد أخرج القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة بسنده عن الإمام علي بن المديني أنه قال: لأن أسأل أحمد عن أحمد بن حنبل عن مسألة فيفتيني أحب إلي من أن أسأل أبا عاصم وابن داود وابن إيش داود. إن العلم ليس بالسن، إن العلم ليس بالسن مرتين. فهذا الإمام أحمد وهذا الإمام علي بن المديني كلاهما من شيوخ من؟ البخاري. وتحمل علي عن أحمد، وحمل أحمد علي وتحمل عنه أيضا. وهذا الأثر أسنده ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، وفيه أن الإمام ابن المديني قال: العلم ليس هو بالسن، كما مر في قول الإمام إبراهيم الحربي. جاء في الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح، وقد عنون عنوانا فقال: فصل في أخذ العلم عن أهله، عن أهله وإن كانوا صغار السن، وإن كانوا صغار السن. ثم قال: قال الإمام أحمد: بلغني عن ابن عيينة أنه قال: الغلام أستاذ، الغلام أستاذ إذا كان ثقة، إذا كان إيش؟ ثقة. ويقول أخيرا العلامة الحافظ ابن جماعة رحمه الله في التذكرة: ولا يستنكف، يعني طالب الحديث وطالب العلم لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت. والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. ما يحتاج أقول بين قوسين، يعني تتحمل عن من هو أهل قضية التحمل. والضالة ما تبحثها عند قبوري ولا عند حلولي ولا عند تبليغي ولا عند سروري ولا عند واضح، يعني ما يحتاج كل مرة نذكر هذه الحواشي، خلاص واضح. لا يفهم من كلامه هذا بدليل ما سيأتي. فقال: وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي، إذن شوف الآن بدأ يستدل على هذا الكلام الذي أجمله ابتداء بأقوال من؟ بأقوال سلف الأمة، صحيح؟ وهؤلاء لا يتحملون عن كل أحد. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد من المسائل يعني التي أسألها، وكان يستفيد مني الحديث. أما كان، ثم ذكر أيضا أن الشافعي كان يقول للإمام أحمد وهو تلميذه: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث عندكم فأعلموني نأخذ به. ثم قال: وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين. صحيح، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. انتهى. عرفت هذا سبب لماذا؟ لعلاج هذا الداء. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.